أحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأثني عليه سبحانه بما هو أهل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بقي القسم الأخير المجاز، وقد تقدم بيانه مما سبق في شرح الأقسام الثلاثة، فنمر بما ذكر هنا قراءة. نعم.
والمجاز اللفظ المستعمل في غير موضوع أول على وجه يصح.
في غير موضوع أول.
في غير موضوع أول على وجه يصح.
اللفظ المستعمل في الموضوع الأول ما هو؟ الحقيقة. ويقابلها إذن ما المجاز؟ اللفظ المستعمل في غير موضوع أول، يعني في الموضوع الثاني، في المعنى الثاني، في الاحتمال الثاني، اشترط فقال على وجه يصح. يعني ليس كل لفظ يطلق على معنى آخر. يعني قلت لك البحر يطلق على العالم، والجبل يطلق على الشجاع الثابت، والأسد يطلق على المقدام والجريء. هذه ألفاظ نقلت إلى معاني آخر على وجه يصح. ما وجه الصحة؟ قال وجود علاقة بين اللفظ معنى الأصلي والمعنى الجديد، المعنى المجازي. نعم. وشرطه؟
وشرطه العلاقة.
علاقة أو علاقة؟ طب للفائدة يقول علاقة بالكسر ما تعلق بالشيء، ما تعلق بالشيء يسمى علاقة، ما تعلق الشيء بغيره، كعلاقة السوط وعلاقة الثوب يسمى علاقة. قال وعلاقة بالفتح علاقة الخصومة والحب، يقال تعلق الخصم بخصمه، هذا ما يقال علاقة، يقال علاقة. وتعلق المحب بمحبوبه، هذا أيضا يسمى علاقة. فهي بالفتح تعلق الخصومة والحب، وبالكسر علاقة الشيء ما تعلق بغيره. نعم. وشرطه العلاقة.
وشرطه العلاقة وهي ما ينقل الذهن،
ما ينتقل الذهن،
وهي ما ينتقل الذهن بواسطته عن محل المجاز إلى الحقيقة.
نعم. ويعتبر ظهورها،
ويعتبر ظهورها كالأسد على الشجاع لجامع الشجاعة لا على الأبخر بخفائها.
طيب هذا واضح. يقول شرط أن يكون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علاقة. ما العلاقة؟ قال ما ينتقل الذهن بواسطته عن محل الحقيقة إلى المجاز. يعني لما يقول أسد وأنت تقصد رجل شجاع، أنت لا يمكن أن تقول رأيت أسدا وتقصد سيارة جديدة. هذا المعنى ما في شيء يربط بالذهن. لكن ما الذي منع هذا؟ ما في علاقة بين اللفظ الذي استخدمت والمعنى الذي أردت. إذن من شرط استعمال المجاز وجود علاقة بين ماذا وماذا؟ بين المعنى الحقيقي والمعنى الذي تريد استخدامه مجازا. هذه العلاقة هي التي ينتقل الذهن بواسطتها من المعنى، من محل المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. ولو لم توجد هذه العلاقة ما صح انتقال اللفظ ولن يكون هناك مجاز. واضح؟ قال ويعتبر ظهورها. العلاقة هذه لابد أن تكون ظاهرة. ضرب مثال، قال الأسد ما وجه الشبه بينه وبين الرجل إذا قيل عنه أسد؟ طيب أيضا الأسد يتصف بوصف، قال وهو البخر، البخر رائحة الفم الكريهة. فإذا وجدنا رجلا أبخر، ما معنى أبخر؟ كريه رائحة الفم، وهذا عيب ويعني ومرض يشتكي منه بعض الناس، يصاب ويبتلى بهذا أنه يكون رائحة فمه كريهة خلقة هكذا، ليس لعيب في النظافة في الفم، لا هو هكذا يجد إشكالا في هذا وعيبا ومرضا أو علة. فهنا وجه شبه بينه وبين الأسد، صح؟ فلا يقال له أسد، ولا يقال رأيت أسدا، ولا يقال جالست أسدا، أو تخرج نافرا من غرفة جمعتك بهذا الإنسان فيقال ما بك، تقول جلست مع أسد. ما ينتقل مع وجود علاقة بين هذا وذاك، لكنها علاقة غير ظاهرة. فالعرب ما تعمل إلى هذا، عند وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي يعتبر ظهورها كما قال. نعم. قال كالأسد على الشجاع بجامع الشجاعة لا على الأبخر لخفائها، لخفاء العلاقة بين الأسد والأبخر بجامع البخر الذي هو رائحة الفم الكريهة. كما ترى أيضا يقال البحر للعالم، ما الجامع بين البحر بمعناه الحقيقي والعالم؟ السعة والكثرة، كثرة ماء البحر وكثرة علم العالم فيقال بحر. وهكذا ستجد ركب النبي عليه الصلاة والسلام فرسا لأبي طلحة وقال إنا أو إن وجدناه لبحرا. ما وجه تسمية الفرس هنا بحر؟ نعم، سرعته وكثرة ما رأى عليه الصلاة والسلام من قوته، ففيه معنى الكثرة والسعة. نعم.
ويتجوز بالسبب عن المسبب والعلة عن المعلول.
طيب، الفقرة الآتية يا مشايخ سنقرأها قراءة، هذه مباحث بلاغية، فضلا عن أن المسألة كما قلت في صدر المجلس لا علاقة لها بعلم الأصول، فإن هذه الآتية مباحث بلاغية محضة، كما يسمونه أقسام المجاز. عرف المجاز وعرفنا هذا القدر كاف تماما، التوسع فيها لا أثر لها، ثم ليس هو بالذي سيستطرد ليعرض كل أنواع المجاز ولا بالذي يكتفي على أظهرها. فلا فرق الحقيقة بين أن يطوى الكلام هنا أو يحال إلى كتبه في البلاغة لدراسة أنواع المجاز والعلاقات. يعني دائما يقول لا بد في المجاز كما قلنا قبل قليل من علاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي، هذه العلاقة يسمونها أسباب المجاز. قال رحمه الله ويتجوز بالسبب عن المسبب والعلة عن المعلول واللازم عن الملزوم إلى آخره، هذه كلها أنواع ذكرها رحمه الله لأنواع المجاز. ذكر هنا أقساما وصل بها 16 قسما، وهي أكثر من هذا بكثير، وكثير من البلاغيين خصها بكتب ورسائل، فالرجوع إليها أولى، كما أن الحديث هنا لا يستوعبها تماما. نعم، اقرأ. ويتجوز.
ويتجوز بالسبب عن المسبب والعلة عن المعلول واللازم عن الملزوم.
طيب، كلما طيب عد إليها واحدة واحدة وأنا أضرب لها أمثلة هكذا ونحن عابرون.
ويتجوز بالسبب عن المسبب.
قال مثل قوله تعالى ونبلو أخباركم، ما معنى نبلو؟ لا، نعلم. فسمى الله أو وصف الله العلم ابتلاء، قال هذا من تجوز السبب عن المسبب، لأن الابتلاء سببه، لما يبتلى الخلق يعرف حالهم، هذا بالسبب عن المسبب. نعم.
والعلة عن المعلول
مثل قوله تعالى ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، والمعنى ويفرقون، ليسوا يريدون، لا يفرقون، لأنه قال في قوله الآية الأخرى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا. نعم.
واللازم عن الملزوم
تسمية السقف جدارا لأنه لازم له. نعم.
والأثر عن المؤثر
تسمية ملك الموت عليه السلام موتا، يقال أتاه الموت يعني ملك الموت. نعم.
والمحل عن الحال
تسمية المال كيسا، تقول هات الكيس والمراد المال الذي فيه. نعم.
وبالعكس فيهم،
بالعكس فيما سبق، يعني في كل الأقسام الخمسة، فيسون المسبب عن السبب وعكسه، المعلول عن العلة، التجوز بالملزوم عن اللازم، بالمؤثر عن الأثر، بلفظ الحال عن المحل. نعم.
وباعتبار وصف ظاهر كالعبد على العتيق،
هذا ضرب له مثال المصنف، قال يطلق لفظ العبد على العتيق مع أنه لما عتق زال عنه وصف العبودية، صح؟ فلماذا بقي يسمى عبدا؟ قال باعتبار الوصف الزائل عنه. وبالعكس أحيانا تطلق اللفظ وتريد باعتبار ما سيؤول إليه.
نعم. يطلق الخمر على العصير باعتبار أنه سيؤول إلى كونه خمرا، إني أراني أعصر خمرا، ما قال أخمر خمرا، أعصر عصيرا يصبح خمرا، قال أعصر. نعم. وبما بالقوة على ما بالفعل، ما بالقوة يعني ما يتوقع، ما بالفعل ما هو واقع حقيقة، وعكسه كتسمية الخمر في الدم مسكرا لأن فيه قوة الإسكار، وتسمية النطفة إنسان، هذا يعني ما بالقوة على ما بالفعل، وبالعكس ما بالفعل على ما بالقوة. بالمناسبة بالفعل وبالقوة مصطلحات منطقية، تقول مثلا هذا إنسان بالفعل، ماذا تقصد؟ حقيقته الواقع أمامك أنه إنسان، ويطلق على النطفة أنها إنسان بالقوة يعني باعتبار ما سيقول. إذا بالقوة وبالفعل هو مقا مقارب تماما للوصفين السابقين باعتبار الزائل وباعتبار ما سيقول إليه. نعم. وبالزيادة نحو ليس كمثله شيء. البلاغيون يعتبرون هذه كافة زائلة، ومفسرون وغيرهم يعبون مثل هذه التسمية تنزيها لكلام الله، ويجدون فيها أيضا معنى بلاغيا أعلى. نعم. وبالنقص نحو واسأل القرية واشربوا في قلوبهم العجل. واسأل القرية المقصود أهل القرية، وأشربوا في قلوبهم العجل، القلوب ما أشربت العجل بل أشربت حب العجل، فهذا مجاز بالنقص. نعم. وتعريف الحقيقة
وتعرف
الحقيقة بمبادرتها إلى الفهم بلا قرينة.
يعني هذه الآن ثلاثة فوارق بين الحقيقة والمجاز، يصلح أن تكون معيارا تفرق فيه بين كل لفظ لتعرف أحقيقة هو أو مجاز. عندك ثلاثة وسائل، ثلاث وسائل. تعرف الحقيقة،
وتعرف الحقيقة بمبادرتها إلى الفهم بلا قرينة.
هذه أولى العلامات، أن الحقيقة تنصرف إلى الذهن بلا قرينة، والمجاز عكسها. كيف؟ المجاز يتوقف على قرينة، فإذا لم نجد قرينة انصرف الذهن للحقيقة، هذه علامة على أن اللفظ حقيقة.
وبصحة الاشتقاق منه وتصريفه نحو أمر يأمر أمرا في الأمر اللفظي بخلافه بمعنى الشأن نحو وما أمر فرعون برشيد أي لا يتصرف.
إيه لا يتصرف. طيب أمر، كلمة أمر المعنى الحقيقي فيها أنها مصدر للفعل أمر، أمر أي طلب واستدعى حصول الفعل يسمى أمرا. طيب وجاء في قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، يعني وما شأنه. إذا كلمة أمر جاءت بمعنى شأن، لكن هذا معنى مجازي، والمعنى الحقيقي ما هو؟ طلب الفعل. هذه من علامات أن المعنى الحقيقي يصح تصريفه والاشتقاق منه، أمر يأمر أمرا، لكن كلمة أمر بمعنى شأن ما تتصرف، ما تقول أمر يأمر شأن يشأن، ما فيها تصريف بذلك المعنى. فالمعنى الحقيقي مرن قابل للتشقيق وللتصريف، وليس كذلك المعنى المجازي. المعنى المجازي جامد لا يمكن تصريفه ولا الاشتقاق منه. نعم.
وباستعمال لفظه وحده من غير مقابل كالمكر في غير الله تعالى بخلافه فيه نحو ومكروا ومكر الله.
هذه علامة ثالثة، أن اللفظ إذا استعمل وحده من غير مقابل دل على أنه حقيقة، وإذا كان لا يستعمل إلا بالمقابلة دل على كونه مجازا. مثل فقال ويمكرون ويمكر الله، من باب أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالمكر إلا على سبيل المقابلة، مثل قوله تعالى ويكيدون كيدا وأكيد كيدا. فلفظ المكر والكيد ونحوها لا يوصف الله بها إلا على سبيل المقابلة كما دلت عليه النصوص. يبقى المأخذ أن تسمي هذا مجازا، هذا الذي فيه خلاف ولا يصح إطلاقه، لكنه أراد أن يقول إن من علامات اللفظ الحقيقي أن يصح إطلاقه استقلالا، والمجاز لا يستعمل إلا على سبيل المقابلة. الرابع
وباستحالة نفيه نحو البليد ليس بإنسان بخلاف ليس بحمار.
باستحالة نفيه يعني يقصد الحقيقة، تستحيل أن تنفى، يعني تقول مثلا البليد ليس بإنسان، لا ليس صحيحا، لأن البليد ليس بإنسان أن تنفي عن وصف الإنسانية، فيستحال نفيه. بخلاف ليس بحمار، البليد ليس بحمار. لماذا مثل؟ قال لأن الحمار يوصف بالبلادة، والبليد من الإنسان إذا شبه بحيوان شبه بالحمار بجامع البلادة في كل، فيقال فلان حمار، يقصدون أنه بليد الذهن بطيء الفهم. من علامات الحقيقة أنك تقول البليد ليس بإنسان، لا ما يصح، كلمة بليد هنا حقيقة فليست مجازا، لكن لو قلت البليد ليس بحمار فعلامة الحقيقة أنها يستحيل نفيها. فخلاصة ما أتى لك به الآن أربع علامات تفرق بين الحقيقة والمجاز. أولا الحقيقة تتبادر إلى الفهم بلا قرينة، اثنين يصح الاشتقاق منها وتصريفها، ثلاثة تستعمل وحدها من غير مقابلة، أربعة يستحيل نفيها. نعم. واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا لعدم ركن تعريفهما وهو الاستعمال. اللفظ قبل استعماله متى يعني؟ قبل خلق الخلق يعني قبل آدم عليه السلام، هذه مما لا يحسن النظر فيها. إذا كنا نتكلم عن ابتداء وضع اللغة وما حالها وهي توقيفية واصطلاحية وقلنا لا علاقة للمسألة بطرف من طرف العلوم، فهذا من فضول النظر والعلم فضلا عن تعلقه بعلم الأصول. نعم. والحقيقة؟
والحقيقة لا تستلزم المجاز، وفي العكس خلاف الأظهر الإثبات.
هل كل لفظ مجازي له لفظ حقيقة؟ نعم. طيب والعكس؟ خلصوها. قال والحقيقة لا تستلزم المجاز، يعني ليس كل لفظ في الحقيقة يقابله مجاز. طيب والعكس؟ هل كل مجاز له حقيقة؟ قال خلاف الأظهر الإثبات. نعم. الراجح أنه ليس لفظ من المجاز إلا ويقابله حقيقة. نعم.
ولا تتوقف صحة استعمال المجاز على نقل استعماله في محله عن العربي على الأظهر اكتفاء بالعلاقة المجوزة كالاشتقاق والقياس الشرعي واللغوي.
هذه مسألة جوابا عن السؤال، إذا أردت أن أستعمل لفظا وأنقله من الحقيقة إلى المجاز، سؤال، هل يجب أن يكون هذا واردا عن العرب؟ يعني لا بد يكون مثبت وأجده في دواوين العرب وفي المعاجم وفي الأشعار، أو يجوز لي أنا الآن أن أستعمل لفظا وأستخدم مجاز ولم يسبقني أحد من العرب إليه، يجوز أو لا يجوز؟ قال لا يتوقف صحة استعمال المجاز على نقل استعماله في محله عن العرب على الأظهر، يشير إلى ماذا؟ لا خلاف، وأن الراجح يجوز استعمال المجاز من غير نقل عن العرب. قال اكتفاء بالعلاقة المجوزة، يعني بشرط ماذا؟ وجود العلاقة مجوزة تجوز ماذا؟ تجوز نقل اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي كالاشتقاق والقياس الشرعي واللغوي، يعني قياسا على الاشتقاق، نحن نشقق اللفظ ونصرفه وإن لم نسمعه عن العرب. والقياس الشرعي أنت تقيس ولم يأتي الحكم في الشرع، فأنت تبادر إلى أن توجد معنى مشتركا وتقيس. قال وكذلك القياس اللغوي على ما مر إثباته قبل قليل. بقيت مسألة هي ختام درسنا اليوم أوجزها في الجملة الآتية. نعم.
وأنكر المجاز قوم مطلقا، والحق ثبوته في المفرد كالأسد في الشجاع، وفي المركب نحو أشابني الزمان وأخرجت الأرض أثقالها وأحياني اكتحالي لطلعتك على الأظهر فيه.
مسألة نطوي الخلاف فيها أيضا بجملتين اثنتين في خمس دقائق. أنكر قوم المجاز مطلقا والحق ثبوته، مسألة إثبات المجاز الخلاف فيها ينحصر في أقوال ثلاثة. المجاز بما فهمت من معناه وشرحناه بالأمثلة ورد في اللغة وفي القرآن أو لم يرد، أقوال ثلاثة طرفان ووسط. القول الأول نعم إثبات المجاز في اللغة وفي القرآن، القول الثاني نفيه في اللغة وفي القرآن، الثالث وسط إثباته في اللغة دون القرآن. مذاهب الثلاثة لكل أهلها وأصحابها. قال رحمه الله والحق ثبوته، إذا ما مذهب الطوفي؟ إثبات المجاز في اللغة وفي القرآن وهو مذهب الجماهير. وأما إثباته في اللغة فقط دون القرآن فحكي عن بعض الحنابلة كالقاضي بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى وأبي الحسن الخرزي وابن خويز منداد من المالكية، إثباته في اللغة ونفيه عن القرآن، يعني ليس في القرآن مجاز. القول الثالث نفي المجاز مطلقا الذي قال فيه وأنكر قوم المجاز مطلقا، قال به طوائف من أهل العلم وعلى رأسهم أئمة التحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وانتصر له من المتأخرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وأفردوا لهذا بعض الرسائل، وشيخ الإسلام في رسالة الإيمان أطال في نفي المجاز وتبديد القول به، وابن القيم تبعه في الصواعق المرسلة، والشيخ محمد أمين الشنقيطي أفرد لها رسالة منع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وأفرد له رسالة طويلة انتصر فيها لهذا القول. اختصارا للكلام الذي ذكره هنا، نحن نتكلم الآن عن شيء موجود، قال الله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، خطاب للولد مع أبويه. الذل ليس كائنا محسوسا فضلا عن أن يكون له جناح. ومر بك المثال واسأل القرية يعني أهل القرية، وأخرجت الأرض أثقالها، أشابت الزمان كما قال، في استعمالات عند الناس عند العرب تدل على أنها تريد معنى مجازيا ليس حقيقيا. أين الخلاف؟ هل ينكر هؤلاء معاني العبارات التي سمعت الآن والآيات والأحاديث في خلاف يعني بين المذاهب؟ لا، ما في، المعنى متفق عليه. أين الخلاف؟ خلاف تسمي هذا مجازا أو لا تسميه. ما معنى مجاز؟ أنه ليس المعنى الحقيقي الذي جاءت به اللغة. شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم ومن أخذ هذا المذهب يقول ما في مجاز، هذا الاستعمال لغوي. أن تكون استعمالات لغوية بالدرجة الأولى واستعمالات لغوية بالدرجة الثانية لا تسمى مجازا. ركز معي في الآتي الآن في آخر يعني دقيقتين نختم بها الكلام. من أنكر المجاز لا ينكر المعنى وما يتبادر للعبارة من الفهم، لا، هذا محل اتفاق. إنما أنكروا المجاز بناء على أن إثبات المجاز باب أفضى إلى كثير من الفساد في أمور العقيدة، كان مدخله الاتكاء على إثبات المجاز. وما نفى نفاة الصفات الإلهية، صفات الرحمن عز وجل الواردة في الكتاب والسنة، إلا من باب المجاز. يعني المعتزلة ينفون الصفات والجهمية يفون الصفات، فماذا يفعلون في كل آية وحديث فيها إثبات صفة؟ يقول مجاز. لما خلقت بيدي، قال لا، ليس المقصود اليد القدرة، فعبر عنها باليد مجازا. واليدان منصوبتان، قال يعني فضله ونعمته. وجاء ربك يعني أمر ربك، يضحك ربك، قال المقصود به الرضا وليس المقصود الضحك. فيؤولون كل صفة ترد إلى معنى المجازي، فقالوا المجاز الذي ثبت في النصوص الشرعية تحمل عليه نصوص الصفات. وكان هذا منشأ الخلاف المحتد بين هذه الفرق التي أولت نصوص الصفات وبين مذهب السلف الذي أثبتها. فكان ماذا؟ جاء الأئمة الذين أفنوا أعمارهم جهادا في إثبات قضية مذهب السلف في الصفات، شيخ الإسلام تحديدا مثلا، الذي كانت حياته في هذه القضية جهادا وكفاحا حتى مات رحمه الله، حتى سجن في دمشق مرة، في مصر مرة، في دمشق أخرى، حتى مات في السجن رحمة الله عليه. وكان الخلاف الذي بينه وبين من يخالفهم في المسائل العلمية من أهل العلم آنذاك هو هذه القضايا. فرأى رحمه الله أن بابا كبيرا من أبواب الخلاف الذي بنى عليه هؤلاء مذهبهم المخالف لمذهب السلف هو إثبات المجاز في القرآن. فرأى أن ينفي هذا وانتصر لنفي أنه لا يوجد مجاز، الألفاظ الموجودة في القرآن حقيقة وما في شيء اسمه مجاز. ليس هذا فقط، استدل رحمه الله على أن لفظة مجاز ليست صحيحة تاريخيا، وتتبع العبارة فوجد أن أقدم استخدام لفظ المجاز هو مجاز القرآن لأبي عبيد ومعمر بن المثنى، وهؤلاء إنما كانوا متأخرين. فكيف تنسب إلى العرب، إلى لغة العرب حقيقة ومجاز، ولم تنطق العرب بكلمة مجاز بهذا المعنى، ولم يعرف عنه هذا الاصطلاح؟ فيقول هذا تقسيم حادث وأنشأه أوائل المعتزلة تقريرا لهذا الباب وبناء على بعض الأصول الفاسدة عليه. الوسط معتدل، أن تقول إثبات المجاز في اللغة وفي القرآن لا يلزم منه تأويل الصفات. فماذا لو أثبتت المجاز وقلت به ومنعت أن تكون النصوص الواردة في صفات الباري جل وعلا هي من باب المجاز؟ فلا تلازم. وأنا أريد فقط أن أبين منطلقات نفاة المجاز، وكان اتكاء على باب كبير، ليس هذا فقط كما قلت استنادا إلى أدلة علمية أخرى. المصنف رحمه الله أوجز الخلاف جدا فقال وأنكر قوم المجاز مطلقا. قلنا على رأس هؤلاء شيخ الإسلام ابن القيم وبعض أئمة التحقيق. قال والحق يعني الراجح عندهم ثبوته في المفرد كالأسد في الشجاع، يعني يطلق المجاز على الألفاظ المفردة، وفي المركب يعني في التركيب نحو أشابني الزمان، فكلمة أشابني أصابني بالشيء، والزمان معروف. أين حصل المجاز؟ حصل المجاز في التركيب، أن ينسب حصول الشيء إلى الزمان. قال وأخرجت الأرض أثقالها، أن تكون الأرض مخرجة بنفسها لما في جوفها، هذا هو المجاز. وأحيا لاكتحالي بطلعتك. نسبة الإحياء إلى النظر هو تعبير مجازي، والمقصود به غاية الفرح والسرور وعودة النشوة إلى النفس برؤيتك. قال على المظهر فيه، يعني على الراجح الذي رآه المصنف رحمه الله. والمسألة حقيقة يعني لو توثق فيها فقيل بإثبات المجاز مع الامتناع عن إدراج نصوص الصفات في باب المجاز فكان قولا وسطا. وكما قلت الحق أن واسأل القرية واخفض لهما جناح الذل ونحو من النصوص التي مرت بك، وكثير في كلام العرب شعرا ونثرا ومن هذا الباب. والعربي لا يستشكل المعنى ويفهم المراد من غير إشكال. أن يسمى حقيقة أو مجازا هذا خلاف لا ينبغي أن يكون هو أصلا للخلل الذي حصل في بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام في باب الاعتقاد. نقف بهذا عند المسألة الرابعة التي هي خاتمة هذا الفصل الرابع، ونجعلها في درسنا المقبل إن شاء الله تعالى، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.